أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول رحمه الله تعالى عليه السلام: كتاب الديات الأول في مورد الدية، إنما يقول: تثبت الدية بالأصالة في الخطأ المحض وشبهه، وهو العمد الذي يشبه الخطأ. يقول: فالأول أي الخطأ المحض، الأول أي الخطأ المحض. عندكم في الهامش الأول يقول: وضابط التفريق بين الأقسام الثلاثة للقتل هو، مش فإذا، هو أنه. الخامس، أنا شو قلت؟ الهامش الخامس، عبرا الهامش الخامس يقول: أي الخطأ المحض وضابطه التفريق بين الأقسام الثلاثة للقتل، أو ضابط التفريق عفوا، هو أنه، مش فإذا، فأحدث هو أنه إذا، هيك بتصير العبارة، واضح؟ هو أنه، نكمل قراءة هذا الهامش، هو أنه إذا قصد القتل أو لا، حتى لو لم يقصد لكن قتله، هذا تقدم معنا يا إخوان مرارا وتكرارا أيضا، أو لا، أو قتل بما يقتل غالبا، فوق عبارة غالبا وإن لم يقصد القتل، أو قتل بما يقتل غالبا فهو عمد. يقول: لتحققه عرفا فيهما. تحقق ماذا؟ العمد، لتحقق عرفا فيهما، هذا العمد يا اخوان. ايه اذا انه إيه؟ قتل بما يقتل غالبا فهو عمد، لتحقق، واضح الضمير يرجع للعمد، لتحقق، تحقق العمد عرفا فيهما، في ماذا؟ فيما لو قصد القتل وان كان بما يقتل نادرا. التفتوا فوق عبارة الهامش الخامس، أول شيء أنه إذا قصد القتل، ارجعوا للهامش الخامس أوله، أنه إذا قصد القتل، فوق عبارة قصد القتل وإن كان بما يقتل نادرا، وإن كان بما يقتل نادرا، أو لا، أو قتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل. وضحت العبارات؟ يقول: فهو عمد. ليش؟ لتحقق، الضمير بيرجع للعمد، يعني لتحقق العمد عرفا فيهما. وإن قصد الفعل، عم تابع قراءة الهامش الخامس، وإن قصد الفعل ولم يقصد القاتل، وكان الفعل ممن لا يقتل غالبا فاتفق موته، فهو شبيه العمد. مفترض أن تكونوا ضبطوا هالتقسيم يا إخوان، أنتوا ضبطوا إن شاء الله هالتقسيم. بعد ذلك بيقول: وإن لم يقصد القاتل، ولم يقصد إيقاع الفعل المعين على الشخص المعين، هذا، إلا أنه اتفق وقوع الفعل على الشخص المعين وأماته، فهو الخطأ المحض، كما لو قصد رمي طائر فأصاب إنسانا فقتله، هذا الخطأ المحض. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، يقول: فالأول وهو الخطأ المحض. مثل ماذا؟ نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، يقول: فالأول وهو الخطأ المحض. ارجعوا إلى أول الكتاب إخوان. فالأول وهو الخطأ المحض مثل أن يرمي حيوانا فيصيب ماذا؟ إنسانا. طيب، فوق هذه العبارة فيصيب إنسان، اكتبوا الأول. أو إنسانا معينا، فوق معينا اكتبوا زيد مثلا، او انسانا معينا كزيد، فيصيب غيره عمر، بجنب غيره اكتبوا هذا الغير معين ايضا وان لم يكن مقصودا، بجنب غير اكتبوا، او بجنب عمر، هذا الغير معين ايضا وان لم يكن مقصودا. على كل، يقول: ومرجعه إلى عدم قصد. مرجع يا إخوان، مرجع ما ذكره المصنف رحمه الله في الخطأ المحض، مرجعه إلى ماذا؟ إلى أحد أمرين. هلا بتكتبوا إخوان، بس خلوا ذهنكم معي، هذا أيضا المطلب الصغير لا يخلو من دقة، خلوا ذهنكم معي وهلا بتكتبوا. مرجع يا إخوان ما ذكره المصنف رحمه الله في الخطأ المحض هذا إلى أحد أمرين. أول شيء إلى عدم قصد الإنسان، هيك في الأول. ماذا المثال الأول؟ أن يرمي حيوانا فيصيب ماذا؟ إنسانا. فهو لم يقصد ماذا؟ الإنسان أصلا، لم يقصد ماذا؟ الإنسان أصلا، مطلق إنسان. واضح يا إخوان؟ أو لا، أو الشخص نشوفه قصد إنسانا معينا فأصاب ماذا؟ غيره. قصد زيدا فأصاب ماذا؟ عمرا. فإذا في الأول، المثال الأول ماذا نجد؟ نجد أن الإنسان مطلق الإنسان غير مقصود. في المثال الثاني هو قصد شخصا معينا، الإنسان مقصود. عرفت كيف؟ قصد شخصا معينا من الإنسان لكنه ماذا؟ أصاب غيره. يقول الشارح رحمة الله عليه: ومرجعه إلى عدم قصد الإنسان أصلا. اكتبوا فوق الإنسان، إلى عدم قصد الإنسان أصلا. وفوق إلى عدم قصد اكتبوا في الأول. إذا نشوف احنا في المثال الأول لم يقصد الإنسان أصلا، لم يقصد الإنسان أصلا. يقول بعد ذلك: أو الشخص، فوق عبارة الشخص في الثاني، أو لا، لم يقصد ماذا؟ الشخص، ماذا؟ الشخص المعين الذي هو مين؟ الغير. فإذا أو الشخص، فوق الشخص اكتبوا في الثاني، وضيفوا تحت الشخص، ضيفوا العبارة: عدم قصد الشخص المعين الذي هو الغير. عدم قصد الشخص المعين الذي هو الغير. المطلب دقيق الآن، واضح إن شاء الله ببركة ما ذكره حفيد الشهيد رحمه الله تعالى. يقول الشارح رحمة الله عليه، كتبت هالعبارتين الآن، يقول الشارح: والثاني ماذا؟ يقول: لازم للأول. من هو الثاني؟ اللي هو عدم قصد الشخص المعين الذي هو ماذا؟ الغير. يقول هذا يا إخوان، لما بتحكي أنت بشخص معين من الإنسان وبتحكي مرة لا بمطلق الإنسان، هذا بيصير الشخص المعين لازم لمين؟ للأول، للإنسان. واضح؟ يقول الثاني: لما عدم قصد الشخص المعين الذي هو الغير من الإنسان، الشخص المعين من الإنسان، ماذا؟ هذا الثاني يصير لازم ماذا للأول؟ كيف؟ أنا في الأول لم أقصد الإنسان أصلا، قصدت رمي الحيوان، مش هيك؟ خلزم شو؟ إني لا أقصد ماذا؟ الشخص المعين. فإذا لما لا تقصد الأعام يعني لا تقصد الأخص، فيصير الثاني، المثال الثاني لازم لمين؟ للأول. أخي الأول، أنت لم تقصد الإنسان أصلا، لم تقصد الأعام، خلاصمه ماذا؟ أنك لم تقصد الشخص. يقول: والثاني لازم للأول. وسكت الشارح رحمه الله. يقول: هذه الالتفاتة تصير من القارئ. شو يريد بذلك؟ شو يريد بذلك؟ سكت بعد لم يكمل، بس قال لك الثاني لازم للأول افهمها. شو يعني، شو يعني انه نفهمها هكذا؟ انه لما الثاني اخص، واضح؟ الاول اعم، لانك لم تقصد الانسان اصلا. الثاني ماذا؟ اخص. الاول اعم. طيب عدم الاول يلزم منه ماذا؟ عدم الثاني. واضح؟ حتى لم تقصد الانسان اصلا. فعدم الاول يلزم منه ماذا؟ عدم الثاني. وسكت الشارح رحمة الله. فيقول الباقي عليك انت ايها اللبيب، الباقي عليك افهم بانه حينئذ على ما ذكرته لك، حينئذ يكون الثاني، المثال الثاني يغني ماذا عن الاول؟ يعني يصير مثال أن يرمي حيوانا فيصيب إنسانا غير محتاج إليه. واضح؟ هذه خلاصة ما ذكره أو ما يريده الشارح رحمة الله عليه. أظن كيف في هذا؟ بس من جهة الشرح الآن تكتبوها، اكتبوا عندكم. بالنسبة ومرجعه، ومرجعه اكتبوا على اعلى الصفحة، حطوا سهم من عبارة ومرجعه. عرفتوا وين ومرجعه؟ ومرجعه الى عدم قصد الانسان، مش قلنا الى عدم قصد الانسان اصلا؟ اكتبوا الان، حطوا رقم عند عبارة ومرجعه واكتبوا على اعلى الصفحة، اي مرجع ما ذكره المصنف رحمه الله الى احد امرين او احد الامرين في الخطأ المحض كلامنا، وهما عدم قصد الإنسان أصلا معين وغير معين. في الأول مثال الأول، وماذا قصد؟ قصد حيوانا، هذا لم يقصد الإنسان أصلا. وعدم قصد شخص الإنسان في الثاني، شخص الإنسان الذي هو الغير، هو شخص الإنسان الذي هو الغير، لم يقصد ماذا؟ شخص الإنسان الذي هو الغير. وعدم قصد شخص الإنسان في الثاني، مثال الثاني رمى إنسانا معينا فأصاب ماذا؟ إنسانا غير الإنسان المعين. ترى هذا غير المعين فهو معين أيضا، والثاني لازم للأول. الثاني الشخص، عدم قصد الشخص المعين الذي هو الغير هو لازم للأول. قل لأنك لما لا تقصد الإنسان أصلا هو لازم أنك لم تقصد الشخص، والثاني لازم للأول لأنه إذا لم يقصد الإنسان أصلا يلزمه عدم قصد الشخص من الإنسان اللي هو مثلني له عامر. حفيد الشهيد رحمه الله يقول فالأول أعم، الإنسان أصلا عدم قصد الإنسان أصلا هذا أعم، والثاني الشخص أخص، وعدم الأول يلزم منه عدم الثاني، فكان الثاني يغني عن الأول. يعني لا يصير مثال، انتهى كلام حفيد الشهيد رحمه الله، يصير مثال المثال الاول الذي استعرضه المصنف رحمه الله مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انسانا هذا غير محتاج اليه. يقول رحمه الله تعالى والثاني، خلصنا من الخطأ المحض. طيب الثاني تعطينا مثال ايها المصنف؟ يقول نعم، مثاله أن يضرب للتأديب فيموت، هذا المضروب يموت. هذا النتيجة هو قصد الفعل أم لا؟ لكن لم يقصد القتل، وليس أيضا مما يقتل غالبا يؤدبه بالصوت مثلا، يؤدبه بالعصا، فسبحان الله، وهذا العصا ليس مما تقتل غالبا أو هل كان صوت، مات المضروب. هذا شو يصير؟ شبيه الخطأ واضح، أو الخطأ الشبيه بالعمد. يقول والثاني وهو الخطأ الشبيه بالعمد وبالعكس. إخوان وبالعكس شو يعني بالعكس؟ موجود عندكم في الهامش الثاني، أي العمد الشبيه بالخطأ واحدة، ما في فرق. اكتبوا عندكم، يعني أنت طارة تعبر تقول العمد الشبيه بالخطأ، وأخرى تعبر تقول الخطأ الشبيه بالعمد، واحد واضح. اكتبوا عندكم باعتبار، مش الهامش الثاني أي العمد الشبيه بالخطأ، ضيفوا بجنبه بسرعة شوي إخوان، باعتبار المشابهة للعمد والخطأ. انت لما تتفنن بهذا التعبير كلاهما صحيح. ها بأي اعتبار؟ اكتبوا باعتبار المشابهة للعمد والخطأ من وجه، مشابهة من وجه، من وجه نقطتين، عمد في الفعل وخطأ في القصد، عمد في الفعل وخطأ في القصد. اذا تقول يا اخوة قلت في العبارة، اذا تقول خطأ شبيه بالعمد، بدا حاط شو انه خطأ في القصد، عمد شبيه بالخطأ، هو بالنتيجة تعمد الفعل. واضح شده؟ واضح يا اخوان؟ هو قصد التأديب، لم يقصد ماذا؟ القتل. واضح يا اخوان؟ خطأ في القصد. خلوا بالي لاني كتبت العبارة خطأ في القصد بلا مش الثاني، خلوا بالي لاني قصد التأديب ولم يقصد القاتل. يقول رحمه الله تعالى والثاني وهو الخطأ الشبيه بالعمد وبالعكس، أي يقصدهما، يقصدهما يقصد مين ومين؟ الإنسان اكتبوا، أو الشخص المعين يقصد الإنسان، أو الشخص المعين. في بعض الحواشي وجدت يقول الحيوان والشخص والإنسان المعين، لا يا قطعا ليس، لذلك حواشي أخرى استدركت هذا الأمر، قال لا يقصدهما الإنسان وماذا والشخص المعين، أما الحيوان ما له دخل، وإذا فصي على دي يعني بفعل دي. واضح يا إخوان؟ واضح؟ أن يقصدهما يعني الإنسان أو الشخص المعين بما لا يقتل غالبا، ها بما لا يقتل غالبا، وإن وصلية وصلية، وإن لم يكن عدوانا، حتى لو لم يكن عدوانا وظلما، يمكن فقط عدوان وظلم. طيب إذا أن يقصدهما بما لا يقتل غالبا وإن لم يكن عدوانا وظلما، مثل ماذا؟ يقول مثل أن يضرب للتأديب ضربا، لكن بهذا الشرط يا اخوان، هذا قيد احترازي، ضربا لا يقتل عادة، والا لكان ضربا يقتل عادة هذا عمد. يقول فيموت مين المضروب؟ اذا انتهينا من الخطأ المحض وماذا؟ والشبيه بالعمد، هذا ما يوجب الديار. واضح يا اخوان؟ يقول رحمه الله تعالى والضابط في العمد، الضابط في العمد وقسيميه، مين اللي قسيميه؟ احسنتم. طيب الخطأ المحض والخطأ الشبيه بالعمد، المقسم شو بيصير؟ العمد قسيم لمين؟ للخطأ المحض وللخطأ الشبيه بالعمد، والخطأ المحض قسيم للعمد وللشبيه بالعمد، والشبيه بالعمد قسيم لمين؟ للعمد وللخطأ المحض. المقسم شو بيصير؟ اكتبوا فوق قسيمي، طبعا كل واحد قسيم للآخر بيصير واضح، بس المقسم وهو الجناية مطلقا نفسا وطرفا، لأنه هذا الأقسام يا إخوان عن وخطأ محض وشبيه بالعن، هذا تأتي في الطرف أيضا مش بس في النفس. إذا والمقسم شو بصير؟ المقسم وهو الجناية مطلقا نفسا وطرفا، ما عندك مقسم بيطلع تحت المقسم أقسام، وكل واحد نسميه قسيم بلحاظ ماذا القسم الآخر، مجموعهم أقسام، هو في حد ذاته قسيم. واضح؟ بيدخلوا تحت شو؟ المقسم. من هو المقسم؟ إذا يصير الجناية مطلقا نفسا وطرفا. واضح يا إخوان؟ في شيء على العبارة؟ يقول رحمه الله: والضابط في العمد وقسيمي أن العمد هو أن يتعمد الفعل والقصد، بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعين. يقول: وفي حكم حكم ماذا؟ حكم العمد أو قصد القتل. وفي حكمه ماذا؟ تعمد الفعل. شو يعني تعمد؟ يعني قصد إيقاعه. وفي حكم تعمد الفعل يعني قصد إيقاعه دون القصد، يعني دون قصد القاتل، إذا كان الفعل إذا كان الفعل مما يقتل غالبا. مثلنا لذلك سابقا، قلنا كمن وقع من علو على غيره قاصدا الوقوع عليه على هذا الغير، وكان الوقوع مما يقتل غالبا، هذا عم يفز، هذا من الطابق الثاني، هذا بيقتل غالبا، وكان الوقوع مما يقتل غالبا فهو عمد وإن لم يقصد به القاتل. يقول: وفي حكم تعمد ماذا؟ الفعل دون القصد، دون قصد القاتل، إذا كان الفعل مما يقتل غالبا كما سبق. هذا تقدم تفصيله في باب القصاص أو كتاب القصاص. العمد متحقق بقصد القتل وإن كان بما يقتل نادرا، تتذكروا؟ أو بصدور الفعل القاتل غالبا. عندكم في الهامش الخامس موجود، لكن ضيفوا هذه العبارة: من أن العمد متحقق بقصد القتل، اكتبوا: وإن كان بما يقتل نادرا، وإن كان بما يقتل نادرا، والباقي واضح، أو بصدور الفعل القاتل غالبا. على كل حال، وفي حكمه تعمد الفعل دون القصد، دون قصد القتل، إذا كان الفعل مما يقتل غالبا. يقول: كما سبق، والخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا ولا قصدا بالمجني عليه، وإن وصلية وإن قصد الفعل في غيره. في غير مين؟ هو ذكر مثال: كمن رمى ماذا؟ حيوانا فأصاب ماذا؟ إنسانا، أو رمى إنسانا معينا فأصاب غيره، أو لا بجملة الأمثلة اللي كتبتوها أيضا تذكروا، أو وقع من علو فاتفق وقوعه على غيره فقتله. إذا الضمير في غيره لما يرجع لغير المجني عليه، وإن قصد الفعل في غيره يعني في غير المجني عليه، رجعت الضمير. يقول: والخطأ الشبيه بالعمد، الخطأ الشبيه بالعمد، يقول: أن يتعمد الفعل ويقصد إيقاعه بالشخص المعين ويخطئ في القصد إلى القتل، أي لا يقصد أو لا يقصد يعني القتل. واضح؟ إما لا يقصد هو القتل أو لا يقصد القتل، ما شئت أعبر، المعنى واضح، أي لا يقصد، مع أن الفعل بده يكون الفعل أيضا لا يقتل غالبا، وإلا إذا كان يقتل غالبا دخل في العمد. مثلنا لذلك سابقا أيضا: كمن ضرب بشيك، موجود عندكم، كمن ضرب للتأديب ضربا لا يقتل عادة فاتفق موت المضروب، أو لا، أو وقع من علو على غيره فقتله قاصدا الوقوع عليه، وكان الوقوع مما يقتل نادرا ولم يقصد القتل به يعني بالوقوع، كتبت هذا بشيء، وإلا لو قصد القتل به فهو عمد يقاد به. إلى هنا واضح؟ هذا تمام الكلام في التقسيم. الشارح رحمة الله عليه أو المصنف رحمة الله عليه ها هنا يفرع على الشبيه بالعمد، يقول: فالطبيب يضمن، هذا فالطبيب، فاء للتفريع، اكتبوا تفريع على الشبيه بالعمد، تفريع على ماذا؟ على الشبيه بالعمد. هذا الطبيب إذا كان في مقام العلاج لشخص ما، في هذه الحالة الطبيب يكون ضامنا لو أدى إلى تلف نفس المعالج المريض أو أدى إلى تلف ماذا؟ عضو من أعضائه، مثلا أفقده حاسة من حواسه، مثلا أفقده الحركة في البدن بحيث ابتلي بالشلل هذا ونحو ذلك. نعم يحدث. فإذا يكون الطبيب ضامنا، والضمان في ماله لا على عاقلة الطبيب ولا في بيت المال، لا، يكون في مال الطبيب. ليش؟ ليش يا اخوان؟ لانه شبيه بالعمد. كيف شبيه بالعمد؟ هو لم يقصد الاتلاف. الطبيب ماذا قصد؟ قصد ماذا؟ العلاج. لم يقصد ماذا؟ الاتلاف. فبالنتيجة هو قاصد الى الفعل لكنه مخطئ في القصد، لانه قصد ماذا؟ العلاج، فأخطأ في التشخيص. واضح يا إخوان؟ أدى إلى إتلاف المريض. فيكون هذا ماذا؟ لكنه قاصد للفعل. يكون ماذا؟ هذا شبيه بالعمد. وهذا يا إخوان هذا مطلقا، حتى وإن احتاط الطبيب وإن احتاط في العلاج واجتهد، اجتهد في تشخيص المرض، اجتهد في تشخيص العلاج، إلا أنه سبحان الله هذا المريض مات أثناء المعالجة أثناء المداوات مثلا، أو لا، شل بدنه، فقد حاسة من حواسه ونحو ذلك. ايضا حتى وان اذن المريض للطبيب بماذا؟ بالعلاج، حتى لو كان الطبيب مأذونا من المريض في علاجه، مع ذلك كله يكون الطبيب ماذا؟ ضامنا. ليش يكون ضامن؟ يقول هذا الإخوان الإذن المريض واحتياط الطبيب، اجتهاد الطبيب في التشخيص، هذا يا إخوان وجواز أصل الفعل في ذلك يجوز، هذا كل شيء. وعدم الضمان، عفوا، والضمان شيء آخر. يعني ابن المريض، احتياط الطبيب، اجتهاد الطبيب، جواز اصل الفعل شرعا، ان هذا يعالج الاخرين كذا، هذا يا اخوان احنا ما فينا نقول انه والله بيترتب عليه ماذا؟ عدم الضمان. في شيء اولى من ذلك. هذا المثال الطبيبي يضمن، لما قلنا أليس هذا من مصادق وأفراد الخطأ الشبيه بالعمد؟ يا إخوان نحن بالخطأ المحض بنقول في ضمان دية، فاشحال بالخطأ الشبيه بالعمد بالأولى. واضح؟ أنت بالخطأ المحض ما نقول في ضمان، وإن كان الضمان على العاقلة في الخطأ المحض، على شو بدي أنا بالضامن؟ ايه بس نقول انه في الخطأ المحض مين يكون الضامن؟ العاقلة. بس بالنتيجة هناك ضمان، وبالخطأ الشبيه بالعمد نفس الجاني الفاعل، فبالنتيجة ضمان موجود على كل حال. ابن إدريس رحمة الله عليه يقول ما في ضمان مع العلم. طبيب كان حاذقا عارفا بالطبابة ماهرا في صناعة الطب في فن الطب علما وعملا، في هذا مع العلم والاجتهاد يقول ما في ضمان. قال ليش؟ قال الأصل ماذا؟ البراءة من الضمان. للأصل البراءة من الضمان. بعد ذلك ببركة إذن المريض للمعالج، الطبيب إذن المعالج للمعالج بالعلاج، هذا يسقط ماذا؟ الضمان. بعد يقول هذا العلاج المعالجة فعل سائغ جائز شرعا وعقلا أيضا، فهذا لا يكون مستعقبا للضمان. اللي يكون مستعقب للضمان هو الفعل المنهي عنه شرعا، وما نحن فيه مساغ شرعا. الشارح رحمة الله عليها هنا يقول انت لما بتحكي بالاصل، اصل البراءة، اصل البراءة براءة الذمة من وجوب الدية او البراءة من الضمان. طيب يقول هذا الاصل صحيح، متى تصل النوبة الى الاصل؟ مع فقد الدليل الاجتهادي، مش هيك؟ اما مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة الى الاصل العملي كما صار واضح عندكم. يقول احنا لا، سيأتي عندنا دليل، هناك رواية السكوني عن امير المؤمنين عليه السلام انه ماذا؟ ضمن ختانا قطع حشفته لام معاسس يقطع الجلد، فهذا شو عمله؟ فقطع ماذا؟ الحشفة. قطع حشفة غلام. شوفوا الرواية، الرواية يا اخوان، انه الرواية ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام. واضح؟ ضمن مطلقا أذن له ولي الغلام أم لم يأذن؟ واضح؟ فهو نقول مطلقا واضح، فهو ضامن. فإذا مع وجود الدليل الاجتهادي يصير ما هو الأصل العملي؟ أصالة الاشتغال. ما بتيجي بتحكي بأصالة البراءة مع وجود دليل اجتهادي، هذا ذمته اشتغل، فهو ضامن. نحتاج الى الدليل على ماذا؟ على سقوط الضمان. فاذا هذا الاصل، اصل البراءة اللي تمسكت فيها ابن ادريس، هذا منقطع بدليل الشغل، هذا الدليل الاجتهادي الذي سيأتي المروي عن امير المؤمنين عليه السلام. وفي شغل مهم يا اخوة، لا رواية عن السكوني وهمي، هو الشارح رحمة الله عليه بيقول في المسالك بيقول الأكثرين، سيأتي هذا الأصحاب لدينا كنا إن الأكثرين من الأصحاب يطرحون ما ينفرد به السكوني. ترى عنا كثير من الروايات من انفرد به السكوني، يعني لم يرويه غيره. فبيقول الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني، والسكوني كما تعلمون بأنه ماذا؟ عامي. عندنا بحثان ها هنا، بحث أن المريض يأذن في العلاج، يأتي الكلام هل يكون الطبيب ضامنا إذا أتلف المريض نفسا أو طرفا أو لا يضمن؟ ها كلام، كلام آخر. الطبيب أخذ البراءة من المريض، مع أخذه البراءة يكون ضامنا أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول: الطبيب يضمن حتى لو أذن المريض ما دام أنه ماذا لم يأخذ البراءة من الضمان، لم يأخذ براءة الضمان من المريض. واحد صورة ثانية، إذا أخذ البراءة براءة الضمان، قال له أنا أكون بريء من الضمان. يقول المصنف رحمة الله عليه: إيه نعم، ها هنا الأقرب الصحة. قلت كيف البحثين صار عندنا؟ طيب، فإذا في الصورة الأولى يكون ماذا؟ ضامنا. في الصورة الثانية لو أخذ البراءة في الحديث قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر، أيضا هذا الرواية رواها السكوني، أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن. شو يعني وإلا فهو ضامن؟ يعني إذا لم يأخذ البراءة، إذا أخذ البراءة فليس بضامن. واضح؟ كفتوا يا أخوة. الآن المصنف رحمة الله عليه يقول إذا المعالج المريض أبرأ الطبيب، بالرواية شو موجود؟ موجود هكذا، فليأخذ يعني الطبيب أو البيطري البراءة من وليه. هلا بتقولوا الولي أعم، مرة عندك ولي المريض وأخرى تبيطر ولي الحيوان اللي هو صاحب الحيوان، واضح؟ فليأخذ البراءة من وليه، ولي المريض أو ولي الحيوان. فيصير في عندنا هنا يا إخوان عندنا عموم مجاز، يعني عندنا عموم المجاز من لفظ الولي، واضح؟ عموم المجاز من لفظ الولي، مرة تفرض ولي المريض الإنسان وأخرى ولي المريض الحيوان اللي هو صاحبه. وها هنا فائدة، التفتوا يا أخوان، سيأتي النقاش انه فليأخذ البراءة من وليه. اول شيء في هذا الولي شو محله من الاعراب؟ هذه في صورة التلف صحيح، بيصير مين المطالب بالدياء؟ ولي ماذا؟ المريض الذي مات. بس افترض هذا المريض لم يموت، هذا المريض لم يموت، مين اللي بيطالب بالدية؟ المجني عليه نفسه لم يموت، وإن حصل ماذا؟ تلف عضو، تلف طرف، بعده عايش، هو على قيد الحياة، فيصير هو ولي نفسه، واضح؟ هذا سوف يناقش فيه الشارح رحمة الله عليه، إنه يكون في تكلف أن ندخل ماذا؟ أن ندخل المريض إذا كان هو المبرئ للطبيب المعالج من الضمان، المبرئ من الضمان. يقول في تكلف إدخال المريض وإن كان هو الذي سيتولى المطالبة، لكن في صورة ماذا؟ عدم التلف، عدم تلف النفس. مين اللي بيطالب؟ من الذي يطالب بالضمان؟ المجني عليه بعده عايش على قيد الحياة. يقول يمكن بتكلف أن ندخل ماذا؟ أن ندخل المريض في الولي، لأنه بالرواية شو قال؟ فليأخذ البراءة. مين اللي بيأخذ البراءة؟ الطبيب يأخذ البراءة من وليه، ولي ماذا؟ المريض. يقول في هذه الحالة ممكن نفس الحكم أيضا لو الطبيب طلب البراءة أو لو أبرأ المريض الطبيب، فأيضا لا يكون ضامنان. هل ندخل لكن بتكلف؟ واضح التكلف، هذا شيء خلاف الظاهر يا إخوان. ولي المريض أو ولي الحيوان، ما انت يا تطلق لفظ الولي، هذا الولي منصرف إلى مين؟ إلى غير المجني عليه. وجدت كلام لابن إدريس رحمه الله في السرائر يقول الولي لا يكون إلا لغير المكلف كالصغير والمجنون. نعود إلى رواية أمير المؤمنين عليه السلام فيما يرتبط بالختان، رواية السكوني: ضمن ختانا قطع حشفة غلام. ابن إدريس لا يلتزم بالبراءة، البراءة من الضمان، وأيضا لا يلتزم بماذا؟ بالضمان في صورة ماذا؟ اجتهاد الطبيب، علم الطبيب، وماذا؟ وإذن المريض في العلاج. الشارح رحمة الله عليه بماذا ناقشه؟ بالنسبة للرواية الأولى أن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام، صحح لهذه الرواية، هذه الرواية المروية عن السكوني صححها وقال لا خلاف فيها، لكن ما المراد بالضمان في كلام أمير المؤمنين عليه السلام؟ يقول المراد من الضمان ليس مطلقا أمير المؤمنين عليه السلام، إنما ضمنه في صورة ماذا؟ التفريط في الختان، لما هذا فرط في ختان الغلام ضمنه. طبعا أورد على ابن إدريس أن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وإلا الرواية مطلقة، ضمن ختانا مطلقا صورة تفريط أو عدم تفريط، فهو ماذا؟ ضامن. إذا هناك دليل اجتهادي، وأنت يا ابن إدريس صححت رواية السكوني وقلت لا خلاف فيها بين الأعلام، لكن حملت على ماذا؟ على صورة التفريط في الختام. يقول له الشارح رحمة الله عليه: هذا دليل اجتهادي. واضح؟ هذا دليل اجتهادي، لا تصل النوبة إلى الأصل العملي تقول له أصل ماذا؟ البراءة من الضمان، مش هكذا قال؟ براءة الذمة من الضمان. طيب هذه شغلة. الشارح رحمة الله عليه لا يقبل رواية السكوني هذه، ولا يقبل رواية الإبراء، الإبراء من الضمان. عندنا روايتان للسكوني: تضمين الختان، وعندنا ماذا؟ من تطبب أو تبيتر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن. يقول كلتاهما رواهما السكوني، والسكوني ماذا؟ ضعيف. طيب شيخنا هيك بتلتزم بالضمان في الصورة الأولى، في صورة طلب الإبراء، في صورة طلب الإبراء يقول ماذا؟ لا ينفع، لا ينفع في سقوط الضمان، هو ضامن. في الصورة الثانية، في صورة طلب الإبراء، في صورة طلب الإبراء يعني الطبيب طلب الإبراء، المريض أعطى البراءة من الضمان للطبيب، قال أنت بريء، إضافة إلى ماذا؟ إلى إذنه، إذن المريض للطبيب في المعالجة، أعطاه البراءة. صورتان عندنا. الشارح رحمة الله عليه يقول مع إذن المريض ضامن، ولو أعطاه البراءة فهو ضامن أيضا، لا يسقط الضمان. ليش شيخنا؟ يقول أما الأول أنه أذن المريض، قلنا إحنا ما في منافات بين جواز الفعل والضمان، واضح؟ يكون جائز الفعل، جائز له العلاج للطبيب، وإضافة أنه لو حصل خطأ فهو ضامن. ليش نحن منضمن بالخطأ المحض؟ فش حال بالخطأ الشبيه العام؟ هو ضامن. واحد. اثنين، الرواية شيخنا شو بتعمل؟ من ضمن، عفوا، أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام، يقول رواية رويها السكوني. طيب عندنا فرض آخر، قصة المريض أعطى البراءة للطبيب من ضمان، يقول راويها السكوني أيضا، الروايتين كلتاهما رواهما السكوني. إذا نرجع للصورة الأولى، أنت شو بتقول؟ حتى لو أذن له فهو ضامن. طب لما رفعت رواية السكوني ليش ما بتقول بكلام ابن إدريس؟ عندك الأصل، الأصل عدم الضمان. قول الأصل عدم الضمان بالنسبة للطبيب، مثل ما قال ابن إدريس، قال الأصل عدم الضمان. قالوا لك صح أنه رواية السكوني ضعيفة، وأنا بلزم فيها ابن إدريس لأنه صحح للرواية وقال لا خلاف فيها. شفت الفرق؟ فرق بطيق. أنا بلزم بس ما بلزم نفسي. كيف؟ قال هو صححها وقال لا خلاف فيها، وهو لا يعمل بأخبار الأحد والتزم بالرواية، لكن حملها على صورة التفريط من الختان، لذلك ضمنه أمير المؤمنين عليه السلام. لا، أنا بلزم رواية مطلقة. فرط أم لم يفرط؟ هذا دليل اجتهادي، فهو عليك يا ابن إدريس، فلا يصح لك التمسك بالأصل. نأتي إليه، طيب أنت شيخنا ضعفت الرواية، ليش مش أنت تتمسك بالأصل؟ يقول لا، أنا لا أتمسك بالأصل، لأنه هناك في المقام إجماع قد سبق ابن إدريس على الضمان، إجماع على الضمان. حتى لو أذن المريض يكون الطبيب ضامنا مطلقا. فرط أم لم يفرط؟ الطبيب ضامن، لكن ببركة ماذا؟ الإجماع. مع وجود إجماع تصل النوبة لأصل عملي واضح. ومن هنا، لأن المطلب يا إخوة كان لا يخلو من خفاء، أنه أنت تضرب رواية السكوني وتقول له دليل اجتهادي. بعض المحشين قالوا إضافي لرواية ما أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا انقطع حشفة غلام، فيكون إشارة إلى رواية ثانية، يقول له رواية ثانية كمان أيضا مروية عن السكوني. فلا بد، كان لابد من توضيح الأمر الذي ذكرته لكم، أن ابن إدريس يلزم بالدليل الاجتهادي وإن كانت الرواية مروية عن السكوني والسكوني عامي، إلا أن هذا الذي لا يعمل بأخبار الأحاد زعم واعترف أن رواية السكوني صحيحة لا خلاف فيها. هذا نص عبارتي، إلا أنه حمل على ماذا؟ حملها على صورة التفريط. نقول هذا الحمل يحتاج إلى دليل، وإلا فالرواية مطلقة. واضح يا إخوان؟ هذا توجيه إلزام الشارح لابن إدريس بالدليل الاجتهادي. لذلك لما نيجي للتطبيق إن شاء الله، ما أحد يجي يشكل ويقول ابن إدريس لا يعمل بأخبار الأحد، كيف الشارح يلزمه برواية السكوني وهو الشارح بضعف رواية السكوني؟ إخواني، السر في ذلك هذا الذي ذكرته لكم، تطبيقه يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين.